أفضل قلت بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى البيت الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله. كلام أيها الأخوة في النجاسات، ولا زلنا في العين النجسة الرابعة اللي هي الميتة. بالأمس تحدثنا عن نجاسة ميتة الحيوان الذي ليست له نفس سائلة، انتهينا إلى أنها نجسة. رددنا رواية الشيخ الصدوق التي تقول بطهارة الميتة من الحيوان ذي النفس السائلة. المصنف حفظه الله تعالى اليوم يتحدث عن ميتة الحيوان الذي ماذا؟ ليست له نفس ماذا؟ سائلة. المصنف يقول أننا نقول بطهارة الميتة من الحيوان الذي ليست له ماذا؟ نفس سائلة، كميتة السمك مثلا. ما الدليل على الطهارة مع أنكم أفتيتم بالحيوان الذي ليس الذي له نفس سائلة، أفتيتم بالنجاسة؟ يقول الشيخ المصنف، احنا يقول اذا راجعنا، هذا اولا، اذا راجعنا الروايات الدالة على نجاسة الميتة نجدها قاصرة عن الشمول لميتة الحيوان الذي ليست له ماذا؟ نفس سائلة. فالدليل الاول قصور ادلة النجاسة عن الشمول للحيوان الذي ماذا؟ ليست له نفس السائل. فإذا كانت الأدلة، من أقول أدلة يعني أدلة محرزة، فإذا كانت الأدلة المحرزة قاصرة عن الشمول، أي الأدلة مختصة بالحيوان ذي النفس السائل، فتبقى ميتته أخوان سمحوني ما لا نفس له سائل ماذا؟ مشكوكة. مو أحتمل نجاستها وأحتمل ماذا؟ طهارتها. وهذا الشك شك ماذا؟ بدوي. وكلما كان الشك بدويا جرى جرت الطهارة وليست البراءة. أصل المؤمن اللي هو الطهارة، هذا واضح إن شاء الله، هذا هو الدليل. بل ليش راح أريد أسأل الأخوة ليش قلت بل؟ خلينا نطرح الدليل الثاني حتى الأخوة يجاوبوني ليش قلت بل. بل يمكن التعويل على رواية مرت في أول مبحث النجاسات اللي هي رواية عمار السافاطي. هيش مضمون الرواية وراح نرجع لها في التطبيق. يسأل الإمام عن الخنفسات تقع في السمن أو فالإمام يقول بأنه لا بأس بها. شنو معنى لا بأس بها؟ أي أن ميتة هذه الخنفساء هو مثال إنه للحيوان ليس الذي ليست له ماذا؟ نفس سائلة. فهذه الرواية دلت صراحة على أن ميتة الحيوان الذي ليست له نفس سائلة ماذا؟ طاهرة. بعد جاوبوني ليش قلت عن الدليل الثاني عبرت بالبال؟ احسنتم. خوف الدليل الثاني كان دليلا ماذا؟ محرز، اللي هو رواية عمار الصافاطي. بينما في دليلنا الاول عولنا على اصالة الطهارة، واصالة الطهارة من الاصول الماذا؟ العملية، والترتب بين الأدلة المحرزة وبين الأصول العملية هو ترتب ماذا؟ طولي. شنو معنى ترتب طولي؟ أي أن الأدلة المحرزة مقدمة على الأصول العملية. هذا واضح إن شاء الله، مطلب ما في شيء طفر بل معذرة الشيخ صاحب. المصنف اولا يريد ان يجعل بيد الطالب اكثر من سلاح. ترى هي هاي مسألة، هذا اذا يذكرون الاخوة، وانا اعتذر لعلمائنا بهذا التعبير، لكن ليس القصد منه الاساءة ولكن لاجل تقريب المطلب. قلت العلماء من جهة أصولية يجعلون الأصول العملية، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، في آخر المطاف. فمن يجون يرتبون الأدلة الشرعية على الاستنباط يقولون الدليل أولا اللي هو أقوى الأدلة، الدليل محرز القطعي ثانيا، الدليل المحرز الظني، ثم إذا فقدنا الأدلة المحرزة بعد تصل النوبة إلى الأصول العملية، فيبدأون بالدليل في الأصل العمل الشرعي ثالثا، هذا أحسن. رابعا في آخر الصف الدليل الأصل العملي لكن ماذا؟ العقلي. فمن جهة الترتيب الأصولي الأصل العمل العقلي أضعف الأدلة، أضعف ما يعول عليه الفقيه. خاف كلمة الأدلة تنصرف إلى الأدلة المحرزة التي فيها كشف. هذا من الناحية النظرية، خلينا نعبر عنه. لكن من الناحية العملية عندما يريد الفقيه أن يستنبط ماذا يفعل؟ أول ما يشرع بعملية الاستنباط يبحث عن الأصل العملي ماذا؟ العقلي. فإن وجده ما عول عليه في الاستنباط، وإنما يضعه في جيبه لوقت الحاجة. من لقى أصل عملي عقلي بتعبيرنا الدارج بعد صوغر الاستنباط، صوغر الحكم، لأنه إن وجد ما هو أعلى منه بعد خوف عوله على ذلك الأعلى، وإن لم يجد ما هو أعلى كالأصل العمل الشرعي أو كالدليل المحرز الظني أو كالدليل المحرز ماذا؟ القطعي، بعد المن يرجع للأصل للي أحرزه أولا اللي هو الأصل العملي ماذا؟ العقل. فلا بال الأخوة، ترى علمانا هكذا، هذا الأخوة ملتفتين. احنا في بعض الأحيان عندنا رواية صحيحة تدل على المطلب بلا كلام، صحيحة سندا، ظاهرة أو واضحة الدلالة، لكن مع هذا الفقيه لا يقتصر في عملية الاستنباط على هذه ماذا؟ الرواية، بل يذكر بموازاتها ماذا؟ أدلة أخرى. حتى عندما يأتي مثلا شيخ سعد ويناقش بهذه الرواية أما سندا وأما ماذا؟ دلالة، أنا مستعد لهذه المسألة، فلم أقتصر في استدلالي على الرواية فقط، بل ذكرت بجنبها ماذا؟ أدلة أخرى. الشيخ المصنف ها هنا أراد أن ينوع في الاستنباط، فاستدل أولا بقصور أدلة النجاسة وبالأصل العملي، ثم ثانيا عرج على الرواية ليبين للطالب أنك يمكن أن تنتهي إلى الطهاران بأكثر من ماذا؟ من طريق. هذا واضح إن شاء الله. خوف شيخ نبيل،
طيب قبل
شهوات
ما
طهرت
في
بيت ما لا نفسر لها
بعد
اقاله
الطهاره.
بعد قصور بعد القصور بعده شيل يد الشيخ ترى يريد يوصل لنا مطلب علمي. شنو المطلب العلمي؟ خاب شيخنا من البدايه خصمها وقول بلي اصاله الطهاره. لماذا قال اصاله الطهاره لكن بعد قصور
الأدلة؟
ها يريد ان يشير الى المطلب اللي بينت بان النوبه لا تصل الى الاصل العملي الا بعد فقدان ماذا؟ الدليل المحرز. وحيث اننا فتشنا في ادله النجازه فوجدناها قاصرة عن الشمول للحيوان الذي ليست له ماذا؟ نفس سائلة. فنحن من جهة الدليل المحرز ماذا؟ مفلسين. وإذا كنا مفلسين من جهة الدليل المحرز تصل النوبة إلى ماذا؟ الأصل العملي. هذا الشيخ بهاي الحكاية الدقيقة جدا يريد يعلمنا يقول إنما تفتي على طبق الأصل العملي مباشرة أم غير بشكل غير مباشر؟ إنما تفتي على طبق الأصل العملي بعد أن تفقد ماذا؟ الدليل المحرز. أما مباشرة تهرول نحو الأصل العملي وتفتي على طبق هذا صحيح أم ليس بصحيح؟ ليس بصحيح. بل شيء
مضافا إلى موثقة السابقة.
هذا أولا. ثانيا مضافا إلى موثقة السابقة. أريد شيخ سعد يرجع للبالب أول النجاسات الفقر اثنين إذا ما خانت تنزل ثلاثة ثلاثة لا لا أقراننا فقط الرواية
عن الموافقة السابقة عن أبي عبد الله عليه السلام سئل عن القرطاس والذباب والجراد والنمل.
حددني شنو يجمعهن كلهن الذباب والجراد والنمل؟ أحسنتم أنها حيوانات ليس لها ماذا؟ نفس سألت. فمكان سئل عن هذه الأمثلة نقول سئل الإمام عليه السلام عن الحيوان الذي ليست له ماذا؟ نفس سألت فأجاب عليه السلام بل ها يموت. إذن السؤال لم يكن عن مني هذه الحيوانات الذي ليست لها نفس سألت وليس عن بولها وليس عن غائطها وليس عن دمها بل السؤال عن خصوص ماذا؟ ميتتها. بل
والسم وشبهه.
بل
قال كل ما ليس له دم فلا بل.
هاي مكان كل ما ليس له دم
كل ما ليس له
هاي مكان الدم خلوا النفس كل ما ليس له نفس فلا بأس بمي بميتته. بعد الرواية أصرح من هذا ما أقول. بل
المتقدمة
في البر والغائط الثالثة على الطهارة في المقام. هاي وين تقول شو صح؟ ها المتقدمة اي يا هي المتقدمة هاي المتقدمة صفة من؟
عمار الصابر
الرواية عمار الصابر المتقدمة. خوف جيد هذا الأمر الأول. الأمر الثاني إخوان أن الحي أن الحي من الإنسان وغير الإنسان من الحيوان طبعا الكلام مع الحيوان ذي النفس السائلة وإلا الحيوان الذي ليست له نفس سائلة بعد خرج عن الكلام. الحي من الحيوان ذي النفس السائلة لو بانت قطعة منه شنو بانت يعني فصلت قطعت قطعة منه فهذه القطعة المبانة من الحي ترى مرة راح نقول قطعة مبانة من الميت ومرة نقول مرة قطعة مبانة من الحي لهذا أرجو الالتفات. المصنف سيذكر مطلبين مرة يتحدث عن قطعة مبانة من الحي وأخرى يتحدث عن قطعة مبانة من الميت. حديثنا الآن عن القطعة المبانة من الحي لو انفصل جزء عضو من أعضاء الحيوان ذي النفس السائلة وطبعا كان ذلك الحيوان ماذا؟ حي. هل تحكمون بنجاسة الجزء المفصول الجزء المبان أم لا تحكمون؟ السيد الشيخ المصنف يقول ها هنا نحكم بالماذا؟ بالنجاسة. يا أبو هذا الجزء ليس هو جزءا موصولا من ميتة كما سيأتي بل هو ماذا؟ جزء موصول من الحي، وهذا ليس ميتة لحيوان ذي نفس سائلة، بل جزء منه من الحيوان ذي النفس السائلة. الجواب الشيخ المصنف يقول ها هنا أيضا نفتي في النجاسة، ودليلنا على هذا ماذا؟ الرواية، رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله. طبعا الشيخ المصنف يعبر عن هذه الرواية بأنها ماذا؟ موثقة. من قال الشيخ موثقة؟ إذن هناك واحد أو أكثر من واحد من رجال سندها ماذا؟ فاسد العقيدة. وكون نبحث عن رجال السند وأي هؤلاء فاسد العقيدة، فصارت الرواية لأجله ماذا؟ موثقة. بعد الناس مشايخ السادات فلمولا الشيخ جيد أحسن الرواية هكذا. شيخ الكليني محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد بن حماد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد من أصحابنا عن أبان بن عثمان وعن الراوي المباشر اللي هو عبد الرحمن بن أبي عبد الله. من أجل رواة هذا السند خب الشيخ الكلين أصلا إحنا بعد ما نقف الشيخ الكلين يروي عن حميد بن زياد بن حمار، هذا من جهة الوثاقة هو ماذا؟ لكن شنو المشكلة؟ أنه واقف، فبعد راح يتبين لنا أن الرواية لأجل هذا أو لأجل غيره بعد هي ماذا؟ موسى. هذا حميد بن زياد بن حماد يروي عن الحسن بن محمد بن سماعة، وهذا أيضا ثقة لكنه ماذا؟ واقف. عن غير واحد راح أسكت عن غير واحد، عن حماد بن أبان بن عثمان معذرة ثقة، عن الراوي المباشر اللي هو عبد الرحمن بن أبي عبد الله. إذن لو غضبنا النظر عن غير واحد فجميع رواة هذه الرواية تقاس، وإن كان اثنان منهم ماذا؟ واقفي لي وحماد بن زياد وبعد والحسن ابن محمد بن سمايه، فالرواية لحد الآن معتبرة لكنها ماذا؟ موثقة وليست بصحيحة، وهذا لا يضر في الرواية. المهم عندنا أن تكون ماذا؟ الرواية معتبرة، لكن تبقى مشكلة ينبغي حلها. شنو المشكلة؟ أن الحسن ابن محمد هذا لم يسمع الرواية من شخص مذكور باسمه حتى نبحث هل هو ثقة أم ليس بثقة، بل عبر الحسن بن محمد بن سمعة قال حدثني غير واحد من أصحابه. فالمحدث لي ابن سماعة هذا مذكور باسمه أم ليس مذكورا؟ فالرواية سقط بعض رجال ماذا؟ سندها، فتكون ماذا؟ مرسلة. ونحن قلنا بالأمس أن المرسل ماذا؟ حتى لو كان المرسل شيخ الصدوق أن المرسلة ماذا؟
غير معتبرة.
غير لا شوف المرسلة أنا هذا ببالي حكينا عنه.
نعم.
مرة الراوي يقول أخبرني به شخص عن فلان عن فلان، ومرة يقول أخبرني به أو حدثني به رجل عن فلان عن فلان، ومرة ثالثة يقول أخبرني به عدة من أصحابنا، ومرة رابعة يقول حدثني به غير واحد من أصحابنا. ما الفارق بين هذه التعبيرات الأربعة؟ في التعبيرين الأول والثاني المخبر الذي سقط اسمه ماذا؟ واحد، لأنه قال عن رجل أو عن شخص، أو مرات يعبر عن أحد ماذا؟ أصحابه. هذه التعبيرات أحد أصحابنا ماذا عن رجلين عن شخصين كلها تشير إلى أن المخبر الذي ضاع علينا اسمه ماذا؟ واحد. وهذا الواحد ها شو نقول؟ يمكن أن يكون ماذا؟ ثقة، لكنه يمكن أن يكون ماذا؟ فاحتماله ماذا؟ ضعفه قائم. وإذا كان احتمال ضعفه قائم فماذا؟ نقبل الرواية أو نطرح الرواية؟
نطرح
الرواية. أما إذا كان التعبير حدثني عدة من أصحابنا، اللي قلنا كثيرا ما ينقل الشيخ الكليني بهذا التعبير، أو حدثني غير واحد من أصحابنا، بعد غير واحد إذا أطلق في العربية ماذا يراد منه؟
ثلاثة
فما أكثر من ثلاثة فما بعد. وهؤلاء الثلاثة بحساب الاحتمالات عند السيد الشهيد ماذا يكون احتمال كذبهم جميعا؟ ماذا؟ ضئيل جدا، بل هو كالمعدوم. لهذا نقبل الرواية مع أنها ماذا؟ قد يقال بأنها ماذا؟ مرسلة، لأن الإرسال كان بتعبير يقبل به الرجاليون اللي هو ماذا؟ غير الواحد. هذا واضح إن شاء الله. خب جيد، خلينا نقرر الرواية.
عن غير واحد من أصحابه،
يعني المتكلم هو الحسن بن محمد، وهذا
الضمير يعود الى اصحابه.
ثم الروايه ايضا فيها مشكله. عن غير واحد من الواقفيه يا شيخنا، والفطحيه تضر مع كون الراوي ثقه؟ تضر شيخ سعد؟ خب الدليل اثنين قبل عن غير واحد، حماد مو حميد بن زياد وبعد والحسن، كلاهما ماذا؟ واقفي، ولم يضر ذلك بالمسألة، بل قد تكون موش نقول أحمد بن الحسن بن علي بن فضال واحد عن عمرو بن سعيد المدائن، اثنين عن مصدق بن صدقة، ثلاثة عن عمار صابات أربعة، وكلهم فطحي. هذا يضر؟
لا
يضر. واضح إن شاء الله. خوف جيد. ها؟
حساب الاحتمالات كيف يكون
بيانه؟ حساب الاحتمالات سولفة ما دي الأخوة يريدون سولفة، أنا بخدمة الأخوة سولف. لا أريد أسمع من الباقي الأخوة سولف من الجميع، ما أسولف. هذا أنا متوقف في المسألة، من يسألون أقول متوقف. شو معنى المتوقف؟ الذي احتار ما يدري يسولف
اعمل بالاحتياط
يعني. ها
اعمل بالاحتياط.
الاحتياط ما يمكن الجمع حامل لو اسولف لو ما اسولف اسولف. شوف اخوان السيد الشهير صاحب نظرية أنا بمناسبات سابقة أشرت إلى هذا أن السيد الشهيد عدة صاحب مدرسة أصولية عدة عنده قدس الله نفسه الزكية أمور أو نظريات فرد بها عن غيره من الأصولية. هذا ينبغي أن تذكر. واحدة من الأمور التي جاء بها نظرية حساب الاحتمالات، هذه ذكرى في كتاب الأسس المو المنطق طبعا. وهذا أنا أوصل أخوة كتاب جدير بأن يقرأ من قبل الطلبة، ويا ريت يعتمد كمنهج من مناهج حوزة كما اعتمد كتاب الحلقة. سيد الشهيد يقول أنا طبعا ما راح أسهب ولا النظرية قد تأخذ حصص، لكن راح أشير إلى ما يهم ما يهمنا في المقام. يقول السيد الشهيد إحنا لو كان هناك 100 راوي، فأنا طيب أهم هي تتعلق على 100، أنا أسمعها هواي من قبل بعض الأخوة الطلبة خوف من السياسيين حدث ولا حرج، يقولون ما صحيح الألف تكتب لكنها لا تلفظ، هيكون مسألة واضحة. أنا للأسف كثير من الأخوة الطلبة قاعد أسمعها مثل الخلط بين المتوفى والمتوفى زين. عموما هذا مو مقنع. شوف أخوان لو أن 100 من الأشخاص أخبروا بخبر ماذا معين، خب أنا أجل المخبر الأول أقول احتمال هذا يكون ماذا صادق واحتمال يكون ماذا كاذب، من اجي واضم للمخبر الاول المخبر الثاني اللي يعطى نفس الخبر اقول هم اكو احتمال اثنينهم يكونون ماذا كاذبين، لكن احتمال كذبهما معا سيكون اضعف من احتمال ماذا كذب احد. من اجي اضم لهم الثالث اقول احتمال كذب الثلاثه اضعف من احتمال ماذا كذب الاثنين. خب ما معقوله مو نحكي هيك بالتعارف، ما معقوله كلهم يكذبون. من اجي اضم رابع، من اجي اضم خامس، وهكذا كلما ازداد العدد ضعف احتمال ماذا الكذب او الخطأ. لهذا سمى السيد الشهيد هذا النحو المضعف الكمي، اي ان الكمية كلما ازدادت هذا معنى المضعف الكمي ضعف احتمال الخلاف. هذا شيء يسميه السيد الشهيد المضعف ماذا الكمي. حتى اسألكم مسألتنا من يا قبيل ومر المضعف اخوان كيف؟ شنو المضعف الكيفي؟ في المضعف الكمي كان نظرنا الى ماذا؟ الى الكمية عدد المخبرين، وانهم كلما ازدادوا عددا قل احتمال ماذا؟ الخلاف. اما في المضعف الكيفي فنحن لا ننظر الى الكم بل ننظر الى الكيف، لا ننظر إلى عدد المخبرين بل ننظر إلى ماذا نوعيتهم. ف فمرة المخبر الأول هو مثلا زرار. خب أقول أكو احتمال هسه خلينا أنزح زرارة عن الكذب حاشا. أقول أكو احتمال زرارة يخطأ، زرارة مو معصوم. أكو احتمال زرارة يسهو، لكن من أضم الزرارة محمد بن مسلم. ما راح انظر العدد، وإنما أقول اثنين بهالوزن العلمي زرارة ومحمد بن مسلم أن يتفق على الخطأ أو على التساهل بعيد. لماذا بعيد؟ لا لأن عددهم كثير، بل لأن ماذا؟ لأن وزنهم ثقيل. من أضم هذين الاثنين أضم إليهما أبو فصيل ليث بن البختري. أقول الثلاثة هؤلاء بهذه النوعية وبهذا الكيف وبهذا الوزن العلمي يعقل أن يخطأ جميعا، أن يخطأوا جميعا أو يسهوا جميعا؟ لا. فإذا ضممت إليهم بريدة بن معاوية، فالنظر ها هنا إلى ماذا؟ إلى النوع، إلى الكيف. هذا الشيء يسميه سيد الشهيد المضاعف الكيف. أسألكم هنا أخوة، لو أردت أطبق هذه النظرية على مثال، إحنا قلنا غير واحد مو
مضاعف كم؟
احتمال شيخ حسين، احتمال أن يكذب كل هذا الغير واحد ضعيف، هذا سميناه مضاعف ماذا؟
كمي.
وإلا إحنا نعرف أسماءهم حتى نعرف أوزانهم العلمية. لا، فالمضاعف ها هنا مضاعف كمي. شيخ علي قال ترى غير واحد مراد فيه ثلاثة أو الأكثر. خلينا أقول ثلاثة، أقول الأول أكو احتمال الكذب فيه بعد أكثر من هذا. أقول لكن إذا انضم إليه الثاني سيكون احتمال كذبهما معا ماذا؟ أضعف. إذا انضم إليه الثالث، إذا قصرت الكلام على ثلاثة بعد ماذا؟ سيكون الاحتمال أضعف. وهكذا واضح إن شاء الله. خب هذا المضاعف الكمي والكيف. جيد، نضف واحد بارك. إيه قرآن دلالة الرواية.
خامسا، وأما أن المرفوع من الحي مثل اسمه فهو وثق عبد الرحمن عن أبي عبد الله عليه السلام.
بل
ما أقل من الحبالة.
بل
وقطع
الحبالة
ما أقل من الحبالة وقطع عبد المحيط وهو ليس
هاي الحبالة أو الحبالة، هذه أشبه بالمصيدة كانوا يستعملونها، يقع فيها ماذا؟ الحبال. هذه المصيدة بعض الأحيان الحيوان يتمكن من الخلاص منها، وبعض الأحيان ماذا؟ لا يتمكن من الخلاص منها. عندما يتمكن من الخلاص منها، طبعا الخلاص منها يكون بصعوبة ماذا؟ بالغة. وقد يضطر الحيوان إلى ماذا؟ إلى أن يضحي ببعض ماذا؟ أجزائه. يعني التخلص من الحبالة أمر شاق جدا، لهذا قد بعملية التخلص هذه قد ماذا؟ قد يبقى شيء من أجزاء الحيوان بماذا؟ كبعض مثلا رجله وين؟ في تلك الحبال. فالسائل يسأل الإمام يقول له سيدي ومولاي لو أن حيوانا فر من الحبالة وبقي من أجزائه شيء في تلك الحبالة، هل تحكم بنجاسته أم تحكم بماذا؟ بطهارته. قبل أن نسمع جواب الإمام، الأخوة يلتفتون، إحنا كنا نتحدث عن ماذا؟ عن القطعة المبانة من الحي، وهذا المثال صالح لذلك. لماذا؟ لأن الحيوان عندما يتخلص وينفصل منه جزء كان ذلك الحيوان ماذا؟ حيا. خلينا نشوف الجواب الإمام بلش.
ما أخذت الحبال قطع كل شيء فهو ميت.
بل ها فهو ميت بعد. إذا كان هو ميت يعني الجزء فهو أريد فهو، فالجزء المنفصل ماذا؟ ميت. وإذا كان ميتا بعد نحكم بماذا؟ بالنجاسة. هذا إن شاء الله واضح. طيب شيخنا
يكفل غرائه
وما
أدركت
النساء
جسدي حيا
فذكي لكم. بالعكس يا اخنا بالعكس، يعني هذا التتمة بعد تؤكد لما نحن فيه. الامام شي يقول اخوان؟ يقول الجزء الموصول من الحيوان الباقي في الحبال في الحبالة فتعامل معه على انه ماذا؟ ميت. اما اذا ادركت يعني تمكنت من صيد ذلك الحيوان بعد ان فر من الحبالة، يقول تعامل معه على انه ماذا؟ حي. واذا كان حيا فلكي نستفيد منه لا بد من ماذا؟ من تزكيته. وبعد هذا يؤكد اللي احنا فيه. من جهة ممتاز، سمعتوا جناب الشيخ يقول هكذا. يقول لعل احنا نتحدث اخوان، خلوا بالكم احنا نتحدث عن الطهارة وعن النجاسة. قد يقال بان الامام عندما نزل هذا الجزء المنفصل منزلة الميتة لم يكن نظره الى ماذا؟ الى طهارته والى ماذا؟ نجاسته، بل كان نظره الى ماذا؟ الى ان هذا الجزء المنفصل حرام لا يجوز ماذا؟ اكله مثلا. وهذا السؤال اقول خوف لا واضح اكون. بعد اما ان نقول بان هذا التنزيل منصرف الى الطهارة وال النجاسة، أو هو هذا الاحتمال الأرجح، أو نقول لا أن التنزيل منزلة الميتة من جميع ماذا؟ الجهات. فكما أن الميتة نجسة كذلك المنزل ماذا؟ منزلتها نجس، وكما أن الميتة يحرم أكلها كذلك المنزل ماذا؟ منزلتها. واضح إن شاء الله. خب جيد. وأما استثناء طبعا مطالب ما فيه شيء. مطلب جديد احنا هم راح نتحدث عن مطلبين، لهذا أرجو الالتفات. شوف احنا قلنا مرة القطعة تنفصل عن الحي وأخرى تنفصل عن الميت، هذا مطلب. ومرة ثانية يا أخوان راح نتحدث عن الأجزاء التي تحلها او لا تحلها الحياة. المصنف يقول اكو اجزاء بسيطة جدا تنفصل عن الجسد، هذه الاجزاء يقول لا يصدق عليها ماذا؟ تلك الاجزاء الكبيرة التي ننزلها ماذا؟ منزلة الميت. ويمثل لتلك الأجزاء الصغيرة البسيطة جدا بالبسور. البسور يا أخوان الشفة عندما تتشقق هذا الجلد الذي عليها ماذا؟ يبدأ بالتساقط، مو إما يتساقط بنفسه أو بفعل الشخص. هذا اللي يسمونه بالبسور. أو هناك تفسير آخر للبسور بأن البسور بتعبيرنا الدارج هذه الفراقيس الجلد المملوء بالماء مثلا. السؤال، هذه البثور إذا انفصلت عن جسم الحي هل ننزلها منزلة الميتة كما ورد في رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله؟ الإمام يقول هذه الأجزاء وإن انفصلت من الحي لكنها ماذا؟ معفو عنها، فلا تنزل منزلة الميتة كما تحدثت رواية أخوان رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله. ما الدليل على هذا؟ أقول وذلك لأن الأدلة الدالة على نجاسة الأجزاء المنفصلة من الحي كرواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله قاصر عن الشمول لماذا؟ للبثور ونحوها من الأجزاء البسيطة. وإذا لم تكن الروايات شاملة فستكون تلك البثور ماذا؟ مشكوكة شكا بدويا، وإذا كنا شاكين بها من نحو الشك البدوي جرت ماذا؟ أصالة الطهارة. هذا واضح إن شاء الله. أعتقد
قد يقال من خلال شيء الرواية السابقة محكم عليها النجاسة.
شنو الشيء؟
يعني وصلت قطع قطعة من شيء يصف عليها شيء
اطلاق
الرواية. طيب يعني تريد تقولون شيخ سعد اطلاق الرواية السابقة شامل لكل ما ينفصل من جسد الحي، لكن اقول اخوان الامام وين حكي عن الحبالة مو؟ والحبالة انما تنفصل منها ماذا؟ الأجزاء الكبيرة. هذا واحد. ثم هذه الجلد البسيط قد لا يصدق عليه أنه بالجزء الذي تتحدث عنه ماذا؟ الرواية. بعد واضح شيخنا؟ قف جيد.
سابع
باب
ما استثناء الذكور ونحوها في الفصول المختلفة.
بل شنو القصور في المختبي؟
دليل.
ها؟
لا يوجد دليل.
شوف اخوان احنا هذا طبعا كل المطلب الاخوة دائما يلتفتون بالفقه يقولون المقتضي، بالمادر الاصول يقولون المقتضي، بالمنطق يقولون المقتضي، بالفلسفة يقولون المقتضي. شنو المراد بالمقتضي اخوان؟ المراد بالمقتضي هذا اخوان ان الدليل في مثالها السهل، ان الدليل يكون بمنزلة ماذا؟ المقتضي للحكم الشرعي، وليس الدليل هو العلة التامة لماذا؟ حكم الشرعي. بدليل أننا في أحيان كثيرة مع وجود الدليل لا نسلم بالحكم، فلو كان الدليل علة تامة للحكم الشرعي فكلما المفروض ما دام علة تامة فكلما وجد الدليل المفروض يوجد ماذا؟ الحكم الشرعي لتحقق علته ماذا؟ التام. لكن هذا يخالف ما نراه، فإننا في أحيان كثيرة نرى الدليل الشرعي موجود ومع هذا لا نفتي على طبقه. لماذا؟ لأنه ليس ماذا؟ علة، بل الدليل ماذا؟ مقتضي، والمقتضي لكي يؤثر أثره ويصدر الحكم لا بد من ماذا؟ من تحقق الشرط ومن ارتفاع ماذا؟ المال. ها هنا الشيخ المصنف يقول إنما لم نحكم بنجاسة البسور ونحوها لا لأجل وجود المانع، بل لأجل وجود مشكلة في نفسي. ماذا؟ المقتضي قاصر عن الشمول للبسور ونحوها. فبعد إذا كانت هناك مشكلة في المقتضي، فحتى لو تحقق الشر، حتى لو ارتفع المانع، الحكم الشرعي يوجد أم لا يوجد؟ لا يوجد. لماذا؟ لأجل وجود ماذا؟ مشكلة في المقتضي. بل شيخ
حيث لا يصدق عليها عنوان فيه،
حيث لا يصدق عليها على البثور ونحوها عنوان الميتة لكي تكون مشمولة برواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله. ها إذن هذه البثور لا يصدق عليها أنها ميتة حتى نعاملها معاملة الميتة كما ورد في رواية زرارة، ولا يصدق عليها أنها جزء منفصل بالحبالة كما ورد في رواية ماذا؟ عبد الرحمن. إذن فلا هي ميتة ولا هي جزء مغصور الذي تأخذه الحبالة وغير الحبالة، إذن فنجري فيها ماذا؟ الطهارة. بل شيء المقطوع من الميتة هم مطلب جديد، لا فقط هذا ما عدنا شيء. احنا قلنا القطعة المباهنة من الحي ماذا؟ نحكم بماذا؟ بنجاستها، مو لرواية عبد الرحمن ابن أبي عبد الله. فما بالك بال الجزء المفصول من ال، إذا كان الجزء المفصول من الحي هو ماذا؟ هو الإمام يقول تعامل معه معاملة ماذا؟ الميت. خوف بطريق أو لا، الجزء المنفصل من الميت. أريد يقولوا لي لقوة وجه الأولوية حتى أنا أتحدث بعد. خوف جيد، أقول هكذا أحسنتم شيخ سعد. أقول إذا كان الحي اللي هو طاهر مو بانفصال جزء منه نحكم على ذلك الجزء بأنه ماذا؟ نجس. أما الميتة اللي هي ماذا؟ نجسة العين، خوف بطريق أو لا، نحكم بنجازة ماذا؟ المنفصل منها. المنفصل من الحي حكمنا به كونه ميتة، فما بالك بالمنفصل من الميتة. هذا وجه الأولوية. قد يقال هذا الأمر ليس بالصحيح. لماذا؟ وذلك لأننا إنما أقول هكذا، لو تحدثت عن رجل الحيوان قبل انفصالها هي ماذا كانت؟ إذا مسها الإنسان قبل انفصاله تنجس مو؟ فخوف كذلك إذا مسها بعد ماذا؟ انفصاله. قد يقال إنما حكمنا بنجاسة العضو قبل انفصاله لأنه لا زال جزءا من الميت، لا زال جزءا من تلك الهيئة، أما بعد انفصاله فليس بالضرورة ماذا؟ الحكم عليه بالنجاسة لأنه لم يعد جزءا من الهيئة من ذلك الجسم. قد يقال بهذا، قلت والكلام للشيخ المصنف، قلت العرف، إذا رجع إلى العرف يحكم بنجاسة الرجل مثلا مطلقة، سواء كانت متصلة بالميتة أو ماذا أو منفصلة عنها، فالعرف لا ينظر إلى ماذا ارتباط تلك الرجل بالهيئة، بل العرف يتعامل مع الرجل هذه المنتزعة من الميتة بأنها ماذا نجسة، سواء اتصلت بالجسد أو لم تتصل بالجسد، اتصلت بالهيئة أو لم تتصل بالهيئة. إذن العرف ليس له نظر إلى الهيئة، بل نظره إلى ماذا؟ إلى أن هذا الجزء المفصول هو مفصول من ماذا؟ من ميتة. وكما كنا نحكم عليه قبل انفصاله بأنه ميتة وأنه نجس، كذلك نحكم عليه بعد انفصاله. طبق العبارة سريعا بدر.
ثامنا، وأما أن المقطوع من يديه تنجس، فلأن الحكم بنجاسة شيء يفهم منه حرفا نجاسة أجزائه.
يعني بعبارة أخرى، الحكم الثابت للكل ثابت للأجزاء، هاي لعدم جواب، جواب لإشكال المقدم. إن قلت قرروها، إن قلت إنما حكمنا بنجاسة الرجل مثلا قبل انفصالها لأنها كانت جزءا من الميتة، كانت جزءا من الهيئة، هذا إن قلت. قلت لعدم، قلت العرف لا يفرق بين الرجل المنفصلة من الميتة، لا يفرق بين حال اتصالها بالميتة معذرة وحال ماذا؟ انفصالها عن الميتة، الأمر واحد. طيب جيد ممتاز. سمعت كلام يقول القدم كنا قبل انفصالها كنا نعلم بماذا بنجاستها، بعد انفصالها ماذا صرنا نشوف هل لا زالت نجسة أم ارتفعت عنها النجاسة، فنستصحب ماذا بقاء النجاسة. مو هذا خوف جدا ممتاز، ويذكروه بعض الكتب الاستدلالية، لكن هذا يمكن أن يناقش فيه أن الموضوع أحسنتم شيخ سعد مختلف، فإن موضوع النجاسة المعلومة ماذا الرجل المتصلة أم المنفصلة، المتصلة، بينما المشكوك النجاسة ما هو موضوعه، الرجل المنفصلة. تتمة البحث إن شاء الله غدا، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته.